الدرس الماضي كان آخر ما وصلنا إليه هو باب من لم يوجه الناس بكلامه، وقرأنا فيه حديث عائشة صنع النبي صلى الله عليه وآله وسلم شيئا فرخص فيه فتنزع عنه قوم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزعون عن الشيء أصنعه؟ والله إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وعلقنا على هذا الحديث فيما يناسب المقام. أما الحديث الذي بعده في هذا الباب فهو حديث ضعيف، على ذلك نحن نعرض عنه. الآن باب جديد، وهو قوله: باب من قال لآخر يا منافق في تأويل تأوله. في الأحاديث السابقة كان هناك حكم قاسي من الشارع الحكيم يحذر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم المسلم أن يتهم أخاه المسلم بشيء ليس فيه، كان يقول له يا كافر أو يا عدو الله أو ما أشبه ذلك. الآن وهذا من فقه الإمام البخاري رحمه الله يعقد بابا ليلفت النظر إلى أن الحكم السابق ليس على إطلاقه دائما وأبدا، فقد يخاطب المسلم أخا له مسلما بمثل تلك الكلمة كافر أو منافق وله عذر في ذلك. في تأويل تأوله يعني اجتهاد اجتهاده، فإذا قال المسلم لأخ له مسلم كافر أو منافق أو عدو الله أو أي شيء لم يخلو عن هوى في نفسه وعن إرواء لغيظ قلبه، وإنما قال ذلك لما بدا له من عمل متعلق بذاك الذي قال له يا كافر. هذا الباب يشير إلى هذا الحكم، ويسوق الآن هنا حديثا صحيحا فيه الدليل على ما ترجم له بهذا الباب، أي أنه لا يشمل ذلك الحكم من قال لأخيه المسلم منافق باجتهاده بتأويل. اسمعوا الآن قصة روى بإسناده عن أبي عبد الرحمن السلمي قال: سمعت عليا رضي الله عنه يقول: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وفلان ثالث، فقال: انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا، وبها امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين، فأتوني بها. فوافيناها تسير على بعير لها حيث وسط لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا: الكتاب الذي معك. قالت: ما معي كتاب. فبحثناها وبعيرها، فقال صاحبي: ما أرى. فقلت: ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لأجردنك أو لتخرجنه. فأهوت بيدها إلى حجزتها وعليها إزار صوف فأخرجت، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: خان الله ورسوله والمؤمنين. هنا الشاهد أن عمر يقول في حاطب، وهو رجل من أهل بدر ممن شاهد بدرا كما تسمعنا بما يأتي، مع ذلك قال فيه عمر الخطاب: خان الله ورسوله والمؤمنين. لكن قال هذا لما شاهد من الفعل القبيح، فلم يؤاخذه الرسول عليه السلام، وما طبق عليه الأحاديث السابقة من قال لأخيه مسلم كافر فقد بأى بها أحدهما، ما طبق عليه هذا الحكم، لأن عمر قال هذه الكلمة وخون حاطبا معتمدا على ما بدا من عمله الذي هو عمل المنافقين. قال: فقال عمر: خان الله ورسوله والمؤمنين، دعني أضرب عنقه. وقال: ما حملك؟ فقال ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله وأردت أن يكون لي عند القوم يد. قال صدق يا عمر، أوليس قد شهد بدرا؟ لعل الله اطلع إليهم فقال اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. فدمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. نعود إلى الحديث ونسمع بعض الكلمات منه ثم نعلق عليه بما يسر. قال علي بعثني النبي صلى الله عليه وسلم والزبير بن العوام وكلانا فارس أي راكب، كل واحد راكب على فرس، وكان ذلك للحاق بالمرأة التي أرسل الخطاب معها إلى المشركين. هذه المرأة أرسل معها حاطب ابن أبي بلتع هذا خطابا إلى المشركين في مكة ينذرهم أن الرسول عليه السلام يريد أن يحاربهم أن يهاجمهم. ولا شك أن مثل هذا العمل فيه خطورة كبيرة جدا، لأنه فيه تنبيه لأعداء المسلمين أن استعدوا لمجيء الرسول عليه السلام مقاتل لكم، فهذا بلا شك عمل المنافقين. لكن الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء أوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة صفتها كذا وكذا أرسل معها خطاب إلى المشركين وهي في مكان كذا. فأرسل الرسول عليه السلام هذين الصاحبين الجليلين علي والزبير وكلاهما على فرج مثل المطاردة والسرعة واللحاق المرأة قبل أن تفوتهم. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا. لما يفصح الراوي هنا عن اسم الروضة، وهذا يشعر الباحثين بأنه مما ذهب عن حفظ الراوي اسم الخوخة اسم الروضة، لأن الرسول عليه السلام لا يمكن لا يعقل أن يقول لعلي والزبير حتى تأتوا روضة كذا وكذا، لابد ما يسميها بعينها. كيف يقول الراوي هنا روضة كذا وكذا؟ أي لم يحفظ الاسم. أحد الرواة في هذا الكتاب، ولكن الإمام البخاري نفسه في كتابه الصحيح وكذلك الإمام مسلم روي هذه القصة لأكمل مما هنا وفيها فوائد أكثر مما هنا. من ذلك أن الرواية هناك كشفت عن اسم الروضة فقال لهما حتى تأتوا روضة خاخ، خائين بينهما ألف، روضة خاخ هكذا اسم ذلك المكان. شاهد أن الرسول عليه السلام عين لهم المكان الذي على الفارسين علي والزبير أن يتقصداه ليجد المرأة هناك. قال لهما انطلقوا حتى تبلغوا روضة كذا وكذا وبهم امرأة معها كتاب من حاطب إلى المشركين فأتوني بها. فهنا يقول فواتيناها تسير على بعير لها، هنا كلام فيه طيب، يعني فانطلقنا واستمررنا نسير حتى وجدناها تسير على بعير لها حيث وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أي عند روضة خاخ. فقلنا الكتاب الذي معك، يعني أخرج الكتاب الذي معي. قالت ما معي كتاب. طبيعة الحال امرأة مثل هذه أخذ أجر لتبليغ الكتاب للمشركين سوف لا تبادر إلى الاعتراف بالكتاب الذي معها، وإنما تجحد وتنكر. فبحثناها وبعيرها، فتشوها تفتيش بقدر ما يساعد على ذلك الإسلام مبدئيا، لأنه الرجل ممكن تفتيشه تفتيشا أدق من المرأة. ففتشوها تفتيش شكلي حتى فتشوا البعير الذي كانت تركبه، ما وجد الكتاب فما كان لهم إلا أن يهددها. لكن جرى نوع من المباحثة بين الصاحبين، بين علي وبين الزبير. قال صاحبي علي، يقول عن صاحبه الزبير: ما أرى، يعني ما أظن الكتاب معها. فقلت: ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا فائدة لغوية، قول علي ما كذب النبي لا يعني بلفظة الكذب الذي هو ضد الصدق، وإنما يعني بالكذب الخطأ، لأنه بعيد عن الزبير أن يدور في خلده أو في ذهنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكذب. هذا أبعد ما يكون خطورة على بال المسلم، بل على بال رجل من 10 مبشرين بالجنة. لكن الذي ممكن أن يرد على بال أحد هو أن يكون الرسول خطأ، أما يتعمد الكذب فهذا ما يتصور. لذلك قول علي ردا على الزبير لما قال: ما أرى الكتاب، قول ما كذب النبي يعني ما أخطأ أبدا، ولا يمكن إلا أن يكون الأمر كما قال عليه السلام لا يخالفه شيء من الخطأ مطلقا. ومعنى هذا أن عليا كان يعني أدق نظرا وأكثر إيمانا بالرسول عليه السلام من صاحبه الزبير، وهذه على كل حال درجات. فقلت: ما كذب النبي صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده. توجه الآن بالخطاب إلى المرأة: لأجردنك أو لتخرجنه، يعني بعد ما فتشناك التفتيش الذي يساعدنا عليه الإسلام والمروءة والغيرة، وما وجدنا، ونبينا صادق بالنسبة لهذه المرأة وهي مشركة وليس بكاذب، فإما أن تخرج الكتاب باختيارك أو نجردك من ثيابك، ربي كما خلقتني. حينئذ لما وجدت حالها لابد من أن تخرج الكتاب وألا تعرضت للبهدلة، قال الراوي هنا: فأهوت بيدها إلى حجزتها. الحجزة هو تحت الخاصرة، هو العظم تبع الفخذ اللي هو معقد الإزار الدق، يعني حيث لا يقع ولا تهبط، هي الحجزة. هي كانت لابسة ثياب ثقيلة وحاطة هناك في حجزتها الخطاب مخبته. هذه الرواية هكذا تقول: فأهوت بيدها إلى حجزتها وعليها إزار صوف فأخرجت. لكن رواية الصحيحين البخاري ومسلم، وهما بلا شك أصح من رواية كتابنا هذا، تقول رواية الصحيحين بأنها أخرجت الكتاب من شعرها، من ضفيرتها، ولفظ الحديث هناك: فأخرجه من عقاصها، يعني علي أخرج الكتاب من عقاصها. والعقاص هو الخيط الذي يعقص به أطراف الروائب أو الشعر المضفور. أنت أعرف طبعا يا الخيطان الشتية إيش البصائر والشعور. فهناك كان ذاك الخطاب بطريقة فتركت هذه الثياب، أخرج الكتاب من هنا. وهذه الرواية رواية الصحيحين أصح من هذه. فبعدما أخرج الكتاب قال: فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمر: خان الله ورسوله المؤمنين. واضح هنا جدا أن في الرواية اختصارا كبيرا، لأنه ذكر أنهما رجع بالكتاب إلى الرسول فقال عمر، فيشوفي بالكتاب هل قرئ الكتاب، كل هذا مصري. ومعنى هذا الطيب أو الكلام المصري أنهما لما رجع بالكتاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه، مش الرسول لا يقرأ، لكن عنده قراء يقرؤون له، وإذا فيه خطاب من حافظ ابن أبي بلتعة موجه إلى المشركين يقول لهم: إن محمدا صلى الله عليه وسلم سيغزوكم وهو يتهيأ لغزوكم فخذوا حذركم. هذا خطاب من رجل من كبار الصحابة ومن أهل بدر وهو حاطب بن أبي بلتعة. بعد هذا الفعل الذي هو فعل المنافقين فتوجه الناس إلى عمل هذا القبيح بالنقمة والشدة، وخاصة عمر الخطاب الذي عرف بشدته في الله عز وجل، ولذلك ما كان يسمع هذا المضمون من هذا الكتاب إلا واندفع بكل حرارة ليقول: خان الله ورسوله المؤمنين، دعني أضرب عنقه. في تلك الرواية، رواية الصحيحين: يا رسول الله إنه منافق، دعني أضرب عنقه. حكم هناك بأنه رجل منافق. فالتفت الرسول عليه السلام بعد أن صاح عمر هذه الصيحة الإسلامية، التفت بكل هدوء لأنه يعلم ما لا يعلم الناس، كما قال عمر في آخر الحديث: الله ورسوله أعلم. التفت إلى حاطب ليقول له: ما حملك يعني هذا العمل عمل المنافقين، وأنت من المسلمين السابقين ومن الذين شهدوا بدرا، ما حملك على هذا؟ هنا يقول كلام يجمع بين الأمرين، بين اعترافه وتأكيد إسلامه واعترافه بالسبب الذي دفعه إلى هذه الكتابة. قال: ما بي إلا أن أكون مؤمنا بالله، أي أنا لست منافقا، وأنا لا أزال كما تعهدونني مؤمنا بالله عز وجل، ولا أكون إلا كذلك، ولكن أردت أن يكون لي عند القوم يدا. في رواية الصحيحين قال حاطب أنه: أنا أردت أن يكون لي يد عند قريش لأني لست منهم، لست قرشيا، يعني له مصالح. هذا حاطب ابن أبي بلتعة، فهذا كان له مصالح عن قريش وليس من قريش أنفسهم. قال: أردت أن أتخذ عندهم يدا حتى إذا ما وقعت حرب بين المسلمين وبين المشركين ما يأتدوا على من كان له هناك هو من أقارب، لأنه دخيل في قريش وليس أصيلا. فإذا هو وصل هذا الخطاب إليهم يصير له يد عندهم، يعني يشوفوا خاطره، فيما إذا صار في غزو صار قتال فحينئذ لا يعتدون على أقاربه ولا يسلبون وينهبون أمواله. طبعا هذا ليس عذرا لكن يبين الحقيقة، فهو أتى عملا منكرا جدا، إلا أن الله عز وجل قد شمل فعله هذا بالعفو والمغفرة، لأنه كان من أهل بدر، ولذلك التفت الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمر بعد أن سمع اعتراف حاطب بقوله: أردت أن يكون لي عند القوم يد. قال عليه الصلاة والسلام: صدق يا عمر، يعني رجل عم يحكي بدون يعني مراوغة وبدون إيش لغة، عم يحكي بكل صراحة: صدق يا عمر، أوليس قد شهد بدرا؟ لعل الله اطلع عليهم فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة. الحديث الصحيحين يقول الرسول عليه السلام لعمر: لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم، اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. معنى هذا الحديث تبشير للصحابة الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وجاهدوا في غزوة بدر أن الله عز وجل قد غفر لهم ذنوبهم كلها المتقدمة منها والمتأخرة. اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لعمر أن هذا أتى عملا نكرا ولا شك في ذلك، حيث كتب إلى المشركين يحذرهم منا، ولكن هذا رجل من أهل بدر، وقد قال الله عز وجل لأهل بدر اعملوا ما شئتم فإن الله قد غفر لكم. حين ذاك دمعت عينا عمر وقال الله ورسوله أعلم. لماذا بكى عمر يا ترى؟ لأنه فوجئ بشيء لم يكن في حسبانه. بينما اندفع بتلك الحرارة ليقول للرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا رجل منافق دعني أضرب عنقه، وإذا به يصدم بخبر من الله عز وجل أن هذا الذي تريد أن تضرب عنقه قد حشره الله عز وجل في زمرة من غفر الله له لأنه من أهل بدر. فقال عز وجل كما حكى لنا النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. حين ذاك بكى عمر متأسفا على ما بدر منه من التهجم على حاطب، بينما كان الرسول عليه السلام كما رأيتن هادئا سائلا ما حملت على هذا. فلما قال ما سمعتم قال عليه السلام صدق، ثم أتبعه بخبر أن الله عز وجل قد غفر لأهل بدر. فبكى عمر ثم اعترف بقول الحقيقة وهي قوله الله ورسوله أعلم. بهذه المناسبة أريد أن أذكر بخطأ شائع بين الناس، مثل هذه العبارة الله ورسوله أعلم تأتي في أحاديث كثيرة جدا، خاصة حينما يتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم عليه إلى أصحابه بسؤال عن شيء ما، وهذا السؤال يشعر المسؤول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عليه يسألهم عن شيء هو على علم به. والأمثلة أكثر من أن تخبر، لكن من أشهرها قصة جبريل عليه الصلاة والسلام لما جاء إلى مجلس الرسول صلى الله عليه وسلم في صورة إنسان غريب عن المدينة، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لكن مع ذلك ليس عليه آثار السفر ولا يعرفه منا أحد. مين نزل هذا الإنسان؟ حديث طويل جدا. فسأل عن الإسلام وعن الإيمان وعن إحسان وأشراط الساعة، كل واحد يقول صدقت. بعدين انصرف الرجل، قال عمر وهو راوي الحديث ذاكر، قال فلبثنا بليا يعني كالثياب، ثم قال عليه الصلاة والسلام أتدرون من السائل؟ قال لي جاءوا سأل ثلاثة، قالوا الله ورسوله عليه. قال ذاك جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. الشاهد فكان الرسول عليه السلام حينما يسأل الصحابة الكرام مثل هذا السؤال أتدرون كذا أتعلمون كذا، يكون الجواب الله ورسوله عليه. ترث هذه الجملة كمالا بين الناس حتى اليوم. فأنا أريد أن أفرق بين القول لهذه الجملة وقد توجه الرسول بالسؤال للصحابة، فهذا الجواب الله ورسوله أعلم في محله. أما اليوم فلا يجوز استعمال هذه الكلمة، يعني لأبسط لأدنى مناسبة يسأل أحدنا الآخر يقول له مثلا امبارح عرفت شو وين صرنا، عرفت شو طبخنا، أسئلة ناسة جدا، شو بيكون الجواب؟ الله ورسوله أعلم. شاهد بيكون الجواب الله ورسوله أعلم. كان الرسول لا ينبغي أن يقرن مع الله، لأن الرسول عليه السلام الآن في برزخ، هو الآن ينال شيء من ما وعده الله تبارك وتعالى من الجزاء الحسن، فهو ليس معنا كالله كما قال تعالى وهو معكم إنما كنتم، يعني بعلمه. فإذا الآن سئلنا أي سؤال سئلنا كان مهما أو كان أساساً تعرف شو رسول الله أعلم، رسول الله ورسوله أعلم، الله أعلم. لأننا إذا قلنا الله أعلم هذا كلام حق، لأن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. أما الله ورسوله أعلم اليوم بكل حركة بكل سكنة، هذا خطأ، وهذا يعتبر من شرك الألفاظ. أما إذا كان الشرك المعاني هذا يكون ردة في ناس يعتقدوا اليوم أن الرسول عليه السلام موجود في كل مجلس، موجود في كل مكان، يعني كما يعتقدون في ربهم تبارك وتعالى، هذا شرك صريح، كفر، ردة. لكن اللي ما بيعتقد هذا الاعتقاد ومع ذلك يتلفظ بهذا التلفظ الله ورسوله أعلم، هذا اسمه شرك لفظي، يعني لازم يهذب لفظه ويطهره مما فيه دنس الشرك ولوح الشرك. إذا سئلنا اليوم عن شيء ما وما نعرفه نقول الله أعلم، وما نقول الله ورسوله أعلم. وبهذا القدر الكفاية، والحمد لله رب العالمين. الخامس بعد المئتين، باب من قال لأخيه يا كافر. الحديث الذي أورده في الباب كان قد تقدم بروايات أخرى، وكأنه يلفت النظر الآن إلى معنى آخر يلتقي مع المعنى السابق. إنه يروي هنا بالسند الصحيح عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه كافر فقد باء بها أحدهما. كان الحديث تقدم في باب سابق بلفظ: لا يرمي رجل رجلا ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك. فهذا الحديث من حيث المعنى يؤكد معنى الحديث السابق، فيقول: أيما رجل قال لأخيه كافر، يعني أنت كافر أو هو كافر، هذا تقدير المعنى، فقد باء بها أحدهما. وقد عرفنا المعنى الصحيح بمثل هذه الجملة من الدرس السابق. باء بها أحدهما إن كان المقول له كافر فعلا فقد وقعت الكلمة في محلها، وإن كان المقول له ليس كافرا بل هو مسلم ولكن قد يكون فاسقا بل وقد يكون صالحا، فيعود اسم من أطلق على ذاك المسلم كلمة كافر على هذا المطلق. أريد أن أؤكد ما شرحته في الدرس السابق. الحديث يعطينا شيئين. الشيء الأول أنه لا يجوز لمسلم أن يكفر مسلما، وهذا أمر واضح. الشيء الثاني وهنا الدقة: إذا قال المسلم لأخيه المسلم كافر، وكان هذا المكفر هذا الذي قيل له من مسلم قيل له كافر، في الظاهر مسلم لكن في الحقيقة يعلم الله أنه كافر، فقد وقعت الكلمة في محلها ولا إثم على الذي أطلق عليه كلمة كفر، فهذا واضح أيضا. لكن الدقة إذا كان الأمر ليس كذلك، أي إذا كان المكفر في علم الله عز وجل ليس كافرا ولا يستحق كلمة الكفر، فماذا يصيب الذي كفر الذي قال لذاك المسلم أنت كافر وهو حقيقة عند الله ليس بكافر؟ فما الذي يلحق المكفر؟ ظاهر الحديث أنه يرجع هو بصير كافر، فما بصير كافر. إذن شو المعنى؟ يلحق اسم الكفر، اسم الكفر. زيد قال لعمر أنت كافر. عمر المكفر له حال من حالتين، إما أن يكون حقيقة عند الله كافر فالكلمة أصابت محلها ولا إثم على المكفر، وإن كان الحقيقة أن المكفر الذي هو عمر هو في واقع علم الله عز وجل ليس كافرا بل هو مسلم، يعود على المكفر اسم التكفير، يعود عليه اسم التكفير لا يعود عليه التكفير. مفهوم عمر القضية؟ يعني أنا لا سمع الله إذا قلت لواحد من المسلمين أنت كافر، إذا كان هذا في الظاهر يبدو لنا أنه مسلم، لكن أنا اكتشفت حقيقة أمره فقلت له أنت كافر وفعلا هو عند الله كافر، ما في شيء، الكلمة هاي أصابت محلها. لكن لا سمح الله إذا كان هو مسلم عند الله عز وجل وأنا إما يعني متقصد نكايته وطعن فيه بغير حق أو إني غلطت، فحينئذ هو لا يمس الكلمة بسوء، يبقى مسلما كما يعلمه الله عز وجل. لكن أنا بقى لما قلت له كافر وليس بكافر، الحديث يقول فقد باء بها أحدهما، هذا قلنا مسلم ليس بكافر، إذن هل أبو أنا بهذا التكفير؟ الجواب أنا أبو لا سمع الله باسم التكفير مش بحكم التكفير. وضحت كل القضية هذه؟ لأنه هذه مهمة جدا، لأنه كثير من الناس يفهموا مجرد ما يقول واحد الثاني يا كافر أو كما مضى في الحديث السابق يا عدو الله، يرجع هو بصير ايش كافر بمجرد الكلمة هاي اللي اتهم بها أخوه المسلم، أو بمجرد ما قال له يا عدو الله صار هو عدو الله. لا، إذا كان ذاك مسلم وليس كافرا وليس عدو الله يلحق الملقب له بهذه الكلمة، يلحقه اسم التكفير وليس حكم التكفير. فالمصنف كأنه عاد هذا الباب لتتركز هذه الحقيقة في ذهن المسلم. بنفس المعنى الحديث الثاني في هذا الباب وهو أيضا عن ابن عمر، لكن بلفظ إذا قال للآخر كافر فقد كفر أحدهما، إن كان الذي قال له كافرا فقد صدق، وإن لم يكن كما قال له فقد باء الذي قال له بالكفر، فيحفظوها بدل بالكفر باسم الكفر أو باسم التكفير، هذا أصح. الآن باب جديد يقول باب شماتة الأعداء. شماتة الأعداء مفهوم، شو هي الشماتة؟ قال في الحديث وأقولها من باب رمي عصفورين بحجر واحد كما يقال في الحديث المشهور وهو غير صحيح، لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليه. قد يصح هذا المعنى أحيانا، لكن المهم من الناحية الحديثية حديث غير صحيح، لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليه. شو معنى هذا الكلام؟ إذا كان لك شخص عدو لك، خلاف، نزاع شخصي مادي إلى آخره، فلا تفرح بما يصيبه من بلاء، كما يقال لذاك المسلم لا تفرح بما يصيب أخاك المسلم من بلاء، لأن هذا لا يجوز فرعا، لأن الرسول عليه السلام يقول في الحديث الصحيح المشهور لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه. فهل أنت بتحب أن تصاب مصيبة فيشمت بها عدوك؟ جواب لا، كذلك أنت لا تشمت ببلية تصيب أخاك المسلم، لأن هذا ينافي الإيمان الكامل الصحيح. لكن هذا الحديث فيه شيء آخر، وهو أن الرسول عليه السلام كما جاء في الحديث تحت هذا الباب بلفظ كان يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء. تحت هذا الباب شماتة الأعداء أورد هذا الحديث الصحيح، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء. ما هو سوء القضاء؟ سوء القضاء يعني سوء المقضي، يعني سوء الشيء المخلوق الذي يخلقه الله عز وجل بحكمة لكن فيه أذى وفيه مصيبة لبعض الناس. فالرسول صلى الله عليه وسلم يتعوذ من سوء القضاء، يعني سوء الشيء المقضي، نحن المسلمين دائما نذكر شروط الإيمان أو من شروط الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر أو بالقدر والقضاء. فهل هناك فرق بين القدر وبين القضاء أو بين القضاء والقدر؟ هناك فرق، نعم، وفرق دقيق، لكن كل من القدر والقضاء أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر، مع أن هناك فرق. القدر هو الشيء الذي قدره الله عز وجل منذ الأزل في اللوح المحفوظ، هذا هو القدر. فلو فرضنا أنه بعد 100 سنة مثلا نقدر بيقع شيء، لسه ما وقع، فما دام أنه ما وقع لا يسمى قضاء. فإذا ما وقع القدر المقدر صار قضاء. فهذا هو المعنى الذي قلته، أنه ما في انفصال بين القضاء والقدر، بمعنى كل شيء مقدر لابد أن يقع، وكل ما وقع وقضي وحكم به لابد أن يكون مقدرا من في السابق. لكن قد يتأخر القدر، لأنه شو معنى القدر؟ كما قال تعالى وكل شيء قدرناه تقديرا. القدر هو تنظيم الأمور بدقة متناهية ووضع كل شيء في محله. فربنا عز وجل إذا كان مقدر مثلا نزول عيسى عليه السلام بعد 1000 سنة فهذا مقدر، لكن ما بيصير قضاء حتى يصبح حقيقة واقعة. هنا ماذا كان الرسول عليه السلام يفعل؟ كان يتعوذ من سوء القضاء، أي من سوء المقضي، أي الشيء الذي خلق وقضي وانتهى أمره. وهذا سوء القضاء ممكن أن يفسر بالنسبة للمسلم على معنيين. لا شك أن المسلم يعيش بين الخير وبين الشر، والشر كل إنسان يتأذى به، ولكن إذا ما تذكرنا صفة المسلم الحقيقية، الصفة الحقيقية التي يجب على كل مسلم أن يتلبس بها، نتذكر أن السوء الذي يقدر على المسلم يعود بالنسبة إليه خيرا. فإذا لم يعود عليه خيرا كان بالنسبة إليه شرا وكان سوءا. أريد هذا الكلام التذكير بالحديث الصحيح، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: عجب أمر المؤمن كله، عجب أمر المؤمن كله، إن أصابه خير حمد الله وشكر فكان خيرا له، إن أصابه ما يسر ما يرضيه حمد الله فكان خيرا له، وإن أصابه ما يكربه وما يحزنه صبر فكان خيرا له. فهذا السوء الذي أصابه حينما صبر عليه انقلب خيرا. فالمسلم حينما يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتعوذ من سوء القضاء، شو معنى؟ هل معنى ذلك أن هذا القضاء لا يقع؟ لا يمكن، كل شيء كما ذكرنا آنفا مقدر، لابد ما يقع فيصبح قضاء واقعا. لكن هذا القضاء الواقع إن كان شيء يسيء للمسلم وبيحزنه، فما فائدة الاستعاذة من هذا السوء؟ هو أن يصبر عليه. استعاذة من السوء هو أن يرضيه الله عز وجل من شر هذا القضاء، ولو بأن يقول رضيت بما قدره الله عز وجل، فينقلب هذا الشر حينئذ بالنسبة إليه خيرا. فهذا فائدة الاستعاذة من سوء القضاء، ليس معناه أنه يصرف عن القضاء المقضي لابد أنه واقع. ولكن بالنسبة للمسلم لما بيتلقى هذا القضاء بطيب نفس وبصبر، حينئذ هذا القضاء اللي هو سيء واقعيا سيء ينقلب إلى صالح هذا العبد المسلم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من سوء القضاء وشماتة الأعداء. شوفوا كيف أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه في جملتين يجمع بين ما يجب أن يكون عليه المؤمن بالنسبة لرضاه بقضاء الله عز وجل وقدره والصبر عليه. هذا فيه إلزام على خلاف طبيعة الإنسان، هذا من جهة، من جهة أخرى يتجاوب مع طبيعة الإنسان ويبيح له أن يستعيذ بالله عز وجل من شماتة الأعداء، لأن هذا حق النفس يعني أنا أعوذ بالله عز وجل من أن أصاب بمصيبة يطرح فيها عدوي. إذن هذا حق نفسي أنا أن لا يطرح لي عدوي. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن للمسلم هذا الحق أن يستعيذ من شماتة الأعداء. ومعنى هذا في الواقع أن لا يبتلي الله المسلم بمصيبة فيفرح بها عدوه ويشمت من أجلها عدوه بهذا المسلم. فأنا أعوذ بالله عز وجل من شماتة الأعداء. هذا من حق النفس، لكن حق النفس ليس كله غير مشروع، في شيء منه مشروع، وهذا منه أن نستعيذ بالله عز وجل من شماتة الأعداء، وفي شيء غير مشروع، وذلك مما ذكرنا آنفا، واحد زعل من الثاني يروح بسبه بأنه كافر عدو الله، أو كلمات تقوم مقامها من الألفاظ المبتذلة المستعملة اليوم مثلا لأدنى خطأ بيقول له أنت بابا حسن، أنت ما بتفهم، أنت إلى آخره، كلمات معروفة بين الناس تماما. فعلى المسلم إذن من ناحية أن يضبط ألفاظه وأن لا يتكلم كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. والله إيه ما أقصد أنا أنسيت، لكن ما أقصد المعنى اللي أنت فهمته. يقول بعض الحكماء: لسان العاقل وراء عقله، ولسان المنافق أو الفاسق بعد إيه؟ قبل عقله. يعني يتكلم بالكلمة بعدين يفكر فيها، هذا مو طيب. الإنسان العاقل الحكيم قبل أن يتلفظ به الكلمة يترى الناس فيه، يترى وضعها في محلها. هذا من معاني قولي عن الكلام: لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. وكما قال في الحديث الآخر: إياك وما يعتذر منه، إياك وما يعتذر منه. هذه الجملة القصيرة أبلغ من الجملة السابقة. السابقة خاصة في الكلام: لا تكلمن بكلام تعتذر به عند الناس. أما قول عن الكلام في الحديث الآخر: إياك وما يعتذر منه، أي إياك أن تتكلم، أن تعمل، أن أي شيء تكتب فتضطر إلى أن تعتذر. إياك وما يعتذر منه، سواء كان كلاما أو كتابة أو فعلا أو نحو ذلك. فمن هذا الباب لا تقل للمسلم يا كافر فقد باء لي أحدهما. ومن الأدب إذن الذي قل تأدب به بين المسلمين جهل السنة الاستعاذة من سوء القضاء وشماتة الأعداء. الباب الذي بعده باب السرف في المال، أي ما حكم السرف في المال. يذكر الآن حديثا بإسناده الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. في هذا الحديث خصال يرضاها الله عز وجل منا وأخرى يكرهها منا. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ليس المقصود هنا في هذا الحديث من لفظ الرضا مجرد أن الله عز وجل يحب ذلك من عبده المؤمن، لأن الله عز وجل يحب من عبد المؤمن كل خصال الخير وكل أعمال الخير. يحب مثلا أن يتصدق الإنسان بأكبر كمية من المال فوق الزكاة التي أمره الله بها. يحب منه ويرضى له أن يصلي في الليل والناس نيام فوق صلاته الصلوات الخمس. فهنا يرضى يقصد يرضى رضاء آمرا به. وأول الأمر أول ما يؤمر به الإنسان كما قال ربنا عز وجل في القرآن: يا أيها المدثر قم فأنذر وثيابك فطهر يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. فأول شيء يمر الإنسان هو عبادة الله عز وجل توحيده. فحينما قال هنا يرضى لكم لا يعني أنه فعلت منيح يرضى منكم وما فعلت ما ليش، لأن هذا رضا بأمر مأمور به. فقال عليه السلام إن الله يرضى لكم ثلاثا ويسخط لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. يجب أن تلاحظوا مثل هذا التعبير النبوي الذي يتكرر في كثير من الأحاديث الصحيحة، أن تعبدوا الله ولم يسكت. ما قال عليه السلام يرضى لكم أن تعبدوا الله، وإنما عطف على هذه الجملة جملة أخرى فقال ولا تشركوا به شيئا. هذه الجملة المعطوفة على الأولى ليست عبثا بل هي تمام التوحيد، لأن الله عز وجل حينما قال للنبي عليه السلام مخاطبا في شخصه أمته فاعلم أنه لا إله إلا الله، لم يقل فاعلم أن الله موجود، لا، لا إله إلا الله في نفي وفي إثبات. فإذا واحد عبد الله عبد الله ولكن ربما يعبد مع الله غيره، فهذا ما حقق لا إله إلا الله. كذلك لم يحقق قول الرسول عليه السلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا. فالذي يعبد الله ويعبد معه غيره حقق الجملة الأولى تعبد الله، وما حقق الجملة الأخرى ولا تشرك به شيئا. هذا هو التوحيد، وهذه الحقيقة مع الأسف الشديد يغفل عنها كثير من علماء المسلمين فهما وأكثر المسلمين عملا، وهذه المصيبة الكبرى. ذلك لأنهم لا يفهمون من الكلمة الطيبة كلمة التوحيد لا إله إلا الله إلا عبادة الله، ليس هذا فقط، وإنما إلا عبادة الله وحده لا شريك له. فمن عبد الله وعبد معه غيره فما وحده. لذلك علماء المسلمين المحققين، وأظن ذكرت لكم هذا أكثر من مرة، بيجعل التوحيد ثلاث أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الصفات. فكما يجب أن نعتقد أن الله عز وجل واحد في ذاته، يعني ما في معه خالق ثاني، وهذا يشترك فيه كل العالم، لا فرق بين مسلم وبين كافر، بين مسلم بين يهودي بين نصراني بين بوري بين كونفوشيوس إلى آخره، كلهم يعتقدون أن هذا الكون له خالق، وهذا أمر بدهي فطري. كما قال تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا مستحيل. هذا اسم توحيد الربوبية، يشترك فيه كل المؤمنون بأن لهذا الكون خالقا. فهل بذلك يصبح هذا الموحد توحيد الربوبية مسلما؟ الجواب لا، لابد أن يضم إلى توحيد الربوبية توحيد الألوهية، وفي عبارة أخرى توحيد العبادة، أي كما أننا نعتقد أن الله عز وجل واحد في ذاته لا شريك معه يخلق معه، كذلك يجب أن نعتقد مع هذا التوحيد أن الله عز وجل يجب أن يوحد وحده، أن يعبد وحده ولا يعبد معه سواه. فالمشركون الذين بعث إليهم الرسول صلى الله وسلامه عليه، التوحيد الأول كانوا يؤمنون به، كانوا يعتقدون أن الله هو الذي خلق السماوات والأرض. هناك آيات كثيرة جدا في القرآن الكريم تصرح أن المشركين إذا قيل لهم من خلق السماوات والأرض قالوا الله، فهم يؤمنون بهذا. لكن إلى ماذا دعاهم الرسول عليه السلام؟ فاستعصوا عليه في الدعوة فقاتلهم عليه الصلاة والسلام، دعاهم إلى أن يوحدوا هذا الذي يعتقدون أنه خلقهم وخلق الدنيا كلها أن يعبدوه وحده لا شريك له، فأنكروا ذلك عليه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لا شيء. ما هي الآلهة التي كان يتخذها المشركون يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى؟ هل هي تخلق مع الله في اعتقادهم؟ الجواب لا، كما في القرآن الكريم وفي التفسير الصحيح بالنسبة لنوح عليه السلام لما وعظ قومه وأنذرهم وكفر جمهورهم به فتناصحوا بينهم زعموا، فقال بعضهم لبعض لا تذروا آلهتكم ولا تذروا ودا ولا سواع ولا يهوذ ويعوق نسرا. شو هذول الأشخاص؟ كانوا أرباب يعتقدون أنهم يخلقون مع الله؟ الجواب لا، الجواب كما قال ابن عباس هؤلاء خمسة صالحين كانوا في قومهم ناس صالحين، فلما ماتوا القصة طويلة ما لنا فيها الوقت انتهى، إنما غلوا فيهم فعبدوهم من دون الله عز وجل، صاروا يسجدونهم صاروا ينذرونهم ينصحونهم كما يفعل كثير من المسلمين اليوم على الأسف الشديد، فاتخذوهم آلهة وسموهم هم يعني يقولوا بإمكانهم لا تذرن آلهتكم. إذا كل شخص ولو كان مخلوقا يخضع له ويعبد، ولو كان يعبد لله ربه زعما، لكن ما دام عبد مع الله غيره فقد أشرك معه في الربوبية لا، وإنما في الألوهية أو في العبادة. لذلك فهذا النوع الثاني من التوحيد، الأول توحيد الربوبية، الثاني توحيد الألوهية، ويسمى توحيد أيضا العبادة، لأنه الذي آمن بالتوحيد الأول عبد الله عز وجل وحده لم يشرك به شيئا. هل يكفي هذا أيضا؟ هل المسلم مجرد ما يجمع في نفسه وفي شخصه الاعتقاد بأن الخالق واحد وهو الله، والاعتقاد بأنه لا يستحق العبادة إلا الله، صار بذلك مسلما؟ الجواب هذا لا يكفي أيضا، لا بد من توحيد ثالث، اسمه التوحيد في اصطلاح العلماء توحيد الصفات. توحيد الصفات معناه إذا اعتقدت أن الله خالق وعبدت وحده لم تشرك معه غيره، فيجب أن تعتقد أيضا أنه كما هو واحد في ذاته فهو واحد في صفاته كلها، فكما أنه تبارك وتعالى لا يشبه أحدا في شخصه في ذاته من مخلوقاته، كذلك لا يشبه أحدا من مخلوقاته في صفاته، ولا أحد من مخلوقاته يشبه في صفة من صفاته صفة من صفات الله عز وجل. فالمسلم الذي يجمع في قرارة نفسه هذا الفهم للتوحيد أنواع الثلاثة والإيمان به إيمانا جازما فهو الموحد، وهو الذي ينجو من الخلود في النار مهما كانت سيئاته كثيرة. والعكس بالعكس، الذي لا يعتقد التوحيد بأنواعه الثلاثة في نفسه مهما كان صالحا فهو مشرك، والله عز وجل يقول في سورة القرآن الكريم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه وباء منثورا. إذا عرفنا ذلك يتبين لنا السر في قول الرسول عليه السلام يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ففي شيء إثبات وفي شيء نفي، لا بد من الجمع بين الإثبات وبين النفي، أن تعبد الله ولا تعبد غير الله. فالناس كثيرين يعبدون الله، يمكن يكونوا يعني يقومون الليل والناس نيام ويصومون النهار والناس مفطرون إلى آخره، ولكن هو في نفسه مشرك. كيف ذلك؟ وهو يقول في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، هو أنه بندر نجر الشيخ زينب مثلا، بندر نجر الشيخ عبد القادر ليلي إلى آخره، مجرد ما ينظر النذر غير الله عبده، مجرد ما ينظر النذر غير الله عبد هذا المنذور له دون الله، وحين ذلك أشرك مع الله ولم يحقق هذا الحديث أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. ولذلك أخيرا أقول جاء في صحيحين من حديث معاذ بن جبل أنه عليه الصلاة والسلام لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له ادعهم أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. يعني هو ذاهب إلى بلاد بعضهم كانوا مشركين وبعضهم كانوا نصارى. بلاد اليمن يومئذ كان فيها نصارى من الحبشة. فقال عليه السلام لمعاذ: ليكن أول ما تدعوهم إليه أن اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا هو التوحيد، وهذا هو الذي ينجي العبد يوم القيامة من الخلود في النار. وإلا فمهما كان رجل صالحا ولم يكن موحدا بأنواعه الثلاثة فسوف يكون من الخاسرين. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الموحدين ومن القائمين بحقيقة هذه الكلمة الطيبة: لا إله إلا الله. والسلام عليكم ورحمة الله.